اذهب معنا فصل الجمعة. فراودوها حتى ذهب وصل الجمعة، ولما رجع وصلى قال لهم قد ذهبنا وصلينا الجمعة. فكان ايش يعني، كان ماذا حصل لنا من صلاة الجمعة؟ كأنه يقول إن صلاتكم وإن عبادتكم واجتماعكم لهذه الصلاة تعب عليكم ومشقة عليكم، ماذا تستفيدون من صلاتكم وماذا يرجع إليكم هذا العمل صلاتكم واستماعكم لهذه الخطب وجلوسكم في المساجد، ما أفادكم شيئا. هذا زعمهم. أليس هذا دليل على إنكارهم لحكم الله ولحكمته ولأمره ونهيه ولعبادته التي فرضها وأمر بها؟ لا شك أن هذا يؤول بأصحابه إلى الكفر، الذين ينكرون شرع الله أو ينكرون حكمته أنه حكيم وأنه يفعل ما يشاء. لا شك أن هذا دليل على أنهم يستنكرون ويستعظمون ما يحدث مثل هؤلاء الذين حكوا عن هذه المقالة، كفروه بها وضللوه. وكذلك أيضا كان السلف رحمهم الله إذا سمعوا من يقول بهذه المقالات أحزنهم واستاءوا لذلك استياء كثيرا. فلما أخبر بعضهم بأن هاهنا من يقول إن القرآن مخلوق أو يقول إن الله تعالى في كل مكان أو أن الله ليس على عرشه أو أن الله ليس له صفة أو لا يرى في الآخرة أو ما أشبه ذلك، كانت هذه المقالات التي حكيت له أثرت في صحته فحزن لها حزنا شديدا وبقي زمنا طويلا وهو حزين مستاء يتألم من هذه المقالة. كيف حدثت في المسلمين؟ كيف حدث فيهم أن وصل بهم الأمر إلى هذه الحالة، أن أنكروا صفات الله تعالى وأنكروا أمره ونهيه وما أشبه ذلك؟ كل ذلك دليل على أنهم يستبشعون البدع التي تحدث ويستنكرونها ويتألمون إذا وجدت فيما بينهم. وقد ذكرنا أنها تمكنت بعد ذلك في أول القرن الثالث وما بعده، تمكنت هذه البدع وكثر منتحلوها واستولوا على قلوب بعض الخلفاء واستزلوهم حتى أوقعوهم في هذا الاعتقاد السيء، ولم يكن لهم دليل إلا القياسات الباطلة، فاعتقدوا ذلك اعتقادا سيئا وحملوا أو حاولوا حمل علماء الأمة على أن يقولوا بذلك. ثم استمر الأمر على ذلك فطوال القرن الرابع وما بعده وإلى الآن، القول بأن الله تعالى لا يتكلم متمكن ومنتشر. فالمعتزلة ينكرون أن يكون الله تعالى متكلما، ينكرون بشدة كلام الله تعالى ويقولون إنه مخلوق، وأما الأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحوهم فإنهم يذهبون إلى أن القرآن كلام الله ولكن ليس حروفه وإنما معانيه، فيقولون إن الله يتكلم بالمعنى ولا يتكلم بالحروف، فينكرون أن الله يتكلم بحرف وصوت، ويدعون أن من قال ذلك فإنه مشبه وممثل وأنه قد وقع في جرم وذنب عظيم، لأن ذلك تمثيل. اعتقادهم بأن الله تعالى لا يتكلم إلا بالمعاني، أن كلامه هو المعنى لا أنه اللفظ، فيقولون إن كلام الله معنى أفاض من نفسه ثم عبر عنه، وأن هذا القرآن ليس هو كلام الله بالحروف وإنما هو بالمعاني، ويقولون إنه شيء واحد إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة، وإن عبر بالسريانية فهو إنجيل، فهو شيء واحد عندهم. ولا شك أيضا أن هذا إبطال لصفة الكلام التي تمدح الله تعالى بها، كيف يكون متكلما وهو كيف يكون متكلما سبحانه وتعالى وهو لا يسمع كلامه، لا يتكلم بصوت ولم يسمعه أحد، وقد ذكر الله تعالى أنه كلم بعض عباده، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولا شك أن موسى سمع كلامه، وكذلك قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف يكلمه بالمعنى دون اللفظ؟ وكذلك ورد أيضا في القرآن أن الله تعالى ينادي من يشاء من خلقه، ورد النداء في 8 مواضع من القرآن، مثل قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، في 3 ويوم يناديهم في 3 مواضع من سورة القصص، الضمير يعود إلى الله تعالى، فهو الذي يناديهم في الآخرة. وذكر الله تعالى نداء موسى في 3 مواضع في سورة الشعراء وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وفي سورة مريم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وفي سورة النازعات هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وكذلك ذكر الله نداء الأبوين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. لا شك أن هذا دليل واضح على أن الله تعالى أسمعه النداء، ناداه على الطور وأسمعه، ولا يمكن أن ينادي إلا بالصوت الذي يفهم ويسمع. فإذن كيف ينكر هؤلاء أن الله تعالى متكلم ويتكلم؟ قد ورد أيضا في الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من أمتك بعثا إلى النار. فأثبت القول يقول الله وأثبت النداء وأثبت أنه بصوت. هذه الأدلة مما ذكرها أهل السنة واستدلوا بها على إثبات صفة الكلام لله تعالى. زيادة على ما في القرآن من ذكر كلام الله مثل قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومثل قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنهد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. كرر كلمات ربي. وكذلك قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. الآيات كثيرة في هذا. فلما ثبتت هذه الأدلة عرف أن من خالفها فقد رد على الله وقد رد على الرسل وقد كذب بالحق وقد كذب الرسالة. فماذا يكون حكمه؟ أليس يكون كافرا؟ لا شك أنه يكون كافرا والحال هذه. وذلك لأنه مكذب، ومن كذب خبر الله تعالى وكذب رسله حكم بكفره. ولذلك بالغ السلف رحمهم الله في قولهم من قال بالقرآن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. وفي تحذيرهم من هؤلاء الذين يقولون به مر بنا أن سفيان بن عيينة وهو من علماء السلف من مشايخ الإمام أحمد ومن تابع التابعين روى عن الزهري عن أنس، يعني لا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنان، يقول حدثني الزهري عن أنس مات سنة 198 بمكة من أهل مكة، كان شديدا على هؤلاء المبتدعة. كان تلامذته عنده في يوم من الأيام فسمع وشوشة كلاما خفيا بين الجالسين، فكأنه استنكر ذلك الكلام تلك الوشوشة، فسأل فقالوا قديم بشر، يعني بشر بن غياث المرنيسي، وكان قد عرف أنه هو الذي يقول بخلق القرآن. وكان له رحمه الله مكانة عند الولاة، عند ولاة الأمور، فقال ائتوني به وبشاهدين يشهدان على مقالته، وأنا آمر الوالي بقتله، يعني والي الأمر، سواء الوالي على مكة أو الوالي العام. ولا شك أن هذا دليل على أنه يرى حل قتله، ولكن مع ذلك فقد آل به الأمر إلى أن تمكن، ولكن كانت نهايته والعياذ بالله أن خسر، وكان أمره أمرا سيئا. مر بي قرأت في بعض كتب التراجم أن أحد الصالحين يقول: رأيت في منامي أخلي في المنام قد مات، وإذا هو مسرور، وإذا في وجهه سفعة من نار، فسألته: ما هذه السفعة التي في وجهك؟ فقال: دفن عندنا بشر المريسي فنفحت النار أو فزفرت النار زفرة نالنا منها هذه السفعة أو هذا الحرق. دليل على أن الرؤيا من المبشرات، على أنه لما مات وزفرت النار هذه الزفرة تعدى، يعني بسببه تعدى أثر ذلك إلى المجاورين حوله. هذا من جزائهم والعياذ بالله. ومر بنا أيضا كلام عبد الله، وهو عبد الله بن المبارك، مشهور من علماء مرو، البلدة المشهورة في إيران، كان عالما، وكان مع ذلك تاجرا وسخيا، يغزو سنة ويحج سنة، وإذا حج استصحب معه أهل بلده، جميع من يريد أن يحج من مرو فيكونون في صحبته، وينفق عليهم ولا ينفقون هم من أموالهم شيئا، ويشتري لهم أغراضهم من مكة ومن المدينة حتى يرجع بهم أكثر من مسيرة شهر من مرو إلى مكة، ذهابا شهر ورجوعا شهر، كل ذلك على نفقته. وكان أيضا ينفق على العلماء الذين هم من أهل الحديث، وكان أيضا من المجاهدين، وله الأبيات المشهورة التي في ذكر عمل المجاهدين، أرسلها إلى الفضيل بن عياض، التي يقول فيها: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، إلى آخرها. في هذا أنه يقول: إنا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي قول الجاهم، كان رحمه الله تعالى من أهل السنة ومن رواة الحديث، ومع ذلك من أهل العقيدة. اشتهر عنه أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ فقال: بأنه على عرشه مستو على عرشه بائن من خلقه. كل هذا مما عرف عنه رحمه الله حسن المعتقد، وكذلك العمل الصالح، الأعمال الصالحة التي كان يقول بها، يجتهد في الأعمال الصالحة، ومع ذلك كان زاهدا. له كتاب مطبوع اسمه الزهد لابن المبارك. فالحاصل أن هذه المقالات التي حكيت عن هؤلاء الأئمة تدل على أنهم شديدون على أهل البدع، وأنهم أهل غيرة وحماسة على من يترك الأدلة الواضحة ويرتكب أو يقول بالشبهات التي يشبه بها. ولا شك أنهم قد جادلوا أولئك المبتدعة من المريسي وأتباعه، ورأوا أنه ليس عندهم دليل، ما عندهم دليل يستدلون به. قد نقل عن بعض السلف أنه لما أحضر ليجادل بعضهم قال له: أرأيت هذا الذي تدعو الناس إليه، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه أو لم يعلموه؟ فقال: بل علموه. فقال: إذا كانوا علموه فهل دعوا إليه أو لم يدعوا؟ قال: بل لم يدعوا. قال: فهل لا وسع كما وسعهم؟ ما دام أنهم سكتوا ولم يدعوا إليه ولم يمتحنوا أحدا، فاترك الناس ولا تمتحنهم، ولا تدعو إلى شيء لم يدعو إليه الرسول ولا خلفاءه الراشدون. فعند ذلك قال: بل لم يعلموه. فقال: كيف يعلمه؟ كيف تعلمه أنت والنبي صلى الله عليه وسلم يجهله؟ يجهل شيئا وتعلمه أنت، يجهل الخلفاء شيئا وتعلمه أنت، من أين علمته ومن أين تستدل به عليه؟ على أي بأي دليل تستدل به؟ لا دليل لك. عبارته يقول: يا لك عبل لك. يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر شيئا وتعلمه أنت؟ وبكل حال فإننا نعتقد أن القرآن كلام الله تعالى، وأن كلام الله تعالى قديم النوع متجدد الآحاد، وأنه متكلم ويتكلم إذا شاء، وأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد وكذلك الكتب التي أنزلت على الرسل هي كلام الله تعالى الحروف والمعاني، وأن الكلام إنما يضاف إلى الله تعالى، وأنه كلما كيفما قرئ وكيفما كتب وكيفما نسخ لا يخرج عن كونه كلام الله تعالى. على هذا نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أهل السنة يناقشون المبتدعة، ومن أشهر المبتدعة في العقائد بدعة الجهمية، والتي سلكها بعدهم من يسمون بالمعتزلة، ومن أشهر ما خالف فيه أهل السنة مسألة القرآن وقولهم بأنه مخلوق، فرد عليهم السلف وبالغوا في الرد وبينوا أن القرآن كلام الله، وأن القول بأنه مخلوق قول مبتدع يؤدي بأصحابه إلى إنكار أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء، ويكون ذلك قدحا في الشريعة وتنقصا لله تعالى. وقد مر بنا الكثير من الرد عليهم. ومن المسائل التي اشتهر الخلاف فيها وخالف فيها أهل السنة مسألة الرؤية، إنكارهم أن الله تعالى إنكارهم رؤية الله، ادعاؤهم أن الله لا يرى في الآخرة وأن رؤية الله محال، وأن إثبات ذلك إثبات للتجهيل الجهة وللتجسيم والتشبيه وما أشبه ذلك مما يقولونه. وذهب أهل السنة إلى أن الله تعالى يرى كما يشاء، وأن رؤيته حقيقية في الآخرة، وأن رؤية أهل الجنة لربهم من أعظم النعيم ومن أكبره وأجله، وأنها أكبر لذة وأكبر فرحة إذا رأوا ربهم سبحانه وتعالى، وأن أكبر عذاب وأشده عذاب الحجب عن الله تعالى. هذه المسألة مسألة الرؤية طال فيها الخلاف وكثر فيها النزاع، ولكن مذهب السلف الحمد لله مذهب متحد، مجمعون على ذلك، وهو أيضا مذهب الأئمة الأربعة الذين انحصرت التقليد فيهم، وكل المسلمين إلا ما نذر ينتسبون إليهم ويتمشون على طريقة الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، متفقون على إثبات هذه الصفة لله تعالى، وهي أن الله يرى، أنه يرى في الآخرة، وأن أهل الجنة يتنعمون ويتلذذون برؤيته كما يشاء. ولما كانت من أكبر المسائل التي حصل فيها النزاع لا جرم اهتم بها أهل السنة، فذكروها في مؤلفاتهم قديما وحديثا، وجادلوا فيها من أنكرها، وبينوا شبهات المنكرين. المخالفون صراحة هم المعتزلة، أما الأشاعرة فإنهم يثبتون رؤية وهمية، يسمونها رؤية قلبية، ويعبرون عنها بأنها مكاشفات
مكاشفات وأنوار تتجلى لهم، لا أنهم ينظرون إلى الذات الربانية بأعينهم. وهذا في الحقيقة إنكار صريح للرؤية في المعنى، وإن لم ينكروها في اللفظ. والسبب أنهم رأوا أن السلف مجمعون عليها وأن الأدلة عليها واضحة وأن الأئمة قد نصوا عليها، ولا يجدون بدا من موافقة السلف، فلأجل ذلك قالوا بها قولا في الظاهر، ولكنهم وافقوا المعتزلة في الباطن. وهذه المسألة، مسألة الرؤية، قد بين العلماء الأدلة عليها، فتكلم عليها الإمام ابن القيم في كتابه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، الكتاب الذي جعله في الجنة وأبوابها وجميع ما ورد فيها، جعل فيها بابا لإثبات الرؤية، واستوفى ما ورد فيها من الأدلة، وأثبت ذلك من قبله ومن بعده من أئمة السلف، ولا يزالون يثبتون ذلك. وأما المعتزلة فلا يزالون يصرحون بنفيها ويبالغون في إنكارها إنكارا شديدا. ورأيت قبل نحو 30 سنة رسالة مطبوعة، رسالة ماجستير ألفتها امرأة في إنكار الرؤية، امرأة يظهر أنها من إيمان، ومنحت عليها رتبة عالية، رتبة الشرف، وذلك لأن الذين أشرفوا عليها والذين ناقشوها كلهم على طريقتها. وعرضت على بعض مشايخنا فرأوا فيها العجائب من التحريفات والتكلفات، ولا شك أن هذا دليل على أن هذه البدعة متمكنة من نفوسهم. ثم طبع قبل 10 سنين أو نحوها كتاب الحق الدامغ أحمد الخليلي مفتي عمان، وهو منتشر هذا الكتاب في المملكة وفي غيرها، ويوزع بكثرة. تكلم فيه على 3 مسائل: المسألة الأولى إنكار الرؤية، والمسألة الثانية القول بخلق القرآن، والمسألة الثالثة إنكار القدرة. وادعى أنه تغلب على غيره وأنه أصاب الحق وأن هذا الحق الذي هو عليه. دمغ أدلتنا ودمغ أدلة أهل السنة في نظره الذين سماهم مشبهة، وقد رد عليه بعض زملائنا ومنهم الشيخ صابر طعيمة، ولكن
لا يزال مصرا على معتقده. ويذكر أيضا أن له أشرطة منتشرة في داخل المملكة وبالأخص في الأحساء وفي المنطقة الشرقية وفي الإمارات بكثرة، أشرطة سجل فيها كلامه على هذه البدع التي انتحلها، وهو مشهور هناك يسمى مفتي عمران. وبئس الحال أنه قد قامت عليه الحجة وقد اطلع على كتب الأئمة ونقل منها واطلع على تفاسير السلف وألغى تفاسير السلف التي لا توافق ما يذهب إليه، واعتبرها اعتبر السلف الذين هم من الصحابة ومن التابعين الذين أثبتوا الرؤيا أنهم مشبهة، وتمسك بروايات لا تنافي أو لا يقول أهلها بنفي الرؤية. وبكل حال هذا دليل على أن لكل قوم وارث، وأن هؤلاء الذين هم مبتدعة لم ينقطعوا، وأن هذه البدع متمكنة، ولكن إذا ظهر الحق واستبان فمن كان مريدا للحق قاصدا له فإنه سيسلكه ويذهب إليه، وأما من أصر على الباطل وقلد الأعداء وتبع هواه وركب ما تهواه نفسه فلا حيلة فيه، كما قال تعالى عن اليهود: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني لو أتيتهم بكل آية ولو أتيتهم بكل دلالة ما اتبعوك وما قبلوا منك. فيقال في هؤلاء قد طبعت الكتب، طبعت كتب السلف كهذا الكتاب الذي هو لعبد الله بن الإمام أحمد، وكذلك كتب السلف الكثيرة وانتشرت وتمكنت وقدروا على أن ينقلوا عنها، ونقل هذا الرجل الذي هو الخليلي من كتاب ابن القيم نقولا كثيرة وفيه دلائل كثيرة صريحة صحيحة ليس فيها اشتباه، اطلع عليها وقرأها بتمعن ومع ذلك أصر على هواه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: ما حفظت عن أبي وغيره من المشايخ في أبي حنيفة قال: سمعت أبي يقول عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: من حسن علم الرجل أن ينظر في رأي أبي حنيفة. قال: وأخبرت عن إسحاق ابن منصور الكوسج قال: قلت لأحمد بن حنبل: يؤجر الرجل على بغض أبي حنيفة وأصحابه؟ قال: إي والله. قال: سألت أبي رحمه الله عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه ما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره في حضرة قوم من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف الإسناد والقوي الإسناد، فلمن يسأل أصحاب الرأي أو أصحاب الحديث على ما كان من قلة معرفتهم؟ قال: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي الضعيف، الحديث خير من رأي أبي حنيفة. قال حدثني مهنا بن يحيى، مهنا بن يحيى الشامي، سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: ما قول أبي حنيفة وعندي والبعد إلا سوى؟ قال حدثني محمود بن غيلان، حدثنا محمد بن سعيد بن سلم عن أبيه قال: سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن أبي حنيفة فقال: وما تصنع به مات جهميا. قال حدثني إسماعيل بن إسحاق الأزدي القاضي، حدثني نصر بن علي، حدثنا الأصمعي عن سعيد بن سلم قال: قلت لأبي يوسف: أكان أبو حنيفة يقول بقول جهم؟ فقال: نعم. قال حدثني أبو الفضل الخراساني، حدثني إبراهيم بن شماس السمرقندي قال: قال رجل لابن المبارك ونحن عنده: إن أبا حنيفة كان مرجئا يرى السيف، فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك. قال حدثني أبو الفضل الخراساني، حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: سمعت أبا يوسف يقول: كان أبو حنيفة يرى السيف. قلت: فأنت؟ قال: معاذ الله. قال حدثني أبو موسى الأنصاري، سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة يقول: هو دينه ودين آبائه، يعني القرآن مخلوق. قال حدثني إسحاق بن عبد الرحمن عن حسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال: أول من قال القرآن مخلوق أبو حنيفة. قال حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثنا خالد بن خداش عن عبد الملك بن قريب الأصمعي عن حازم الطفاوي قال: وكان من أصحاب الحديث. قال أبو حنيفة: إنما كان يعمل بكتب جهم تأتيه من خراسان. قال حدثني سفيان بن وكيع قال: سمعت عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال: أخبرني أبي حماد بن أبي حنيفة قال: أرسل ابن أبي ليلى إلى أبي فقال له: تب مما تقول في القرآن أنه مخلوق، وإلا أقدمت عليك بما تكره. قال: فتابعه. قلت: يا أبه، كيف فعلت ذا؟ قال: يا بني، خفت أن يقدم علي فأعطيت تقية. قال: ما قال حماد بن أبي سليمان في أبي حنيفة؟ قال: حدثني عبد الله بن عون ابن الخراس أبو محمد، وكان ثقة، حدثنا شيخ من أهل الكوفة. قلت لعبد الله بن عون: هو أبو الجهم؟ فكأنه أقر أنه قال: سمعت سفيان الثوري يقول: قال لي حماد بن أبي سليمان: اذهب إلى الكافر، يعني أبي حنيفة، فقل له: إن كنت تقول أن القرآن مخلوق فلا تقربنا. قال حدثني أبو الفضل الخراساني، حدثني علي بن مهران الرازي، حدثنا جرير عن محمد بن جابر قال: سمعت حماد بن أبي سليمان يشتم أبا حنيفة. قال حدثني إسحاق بن أبي يعقوب الطوسي، حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس عن ابن يونس عن سليم المقرئ عن سفيان الثوري قال: سمعت حمادا يقول: ألا تعجب من أبي حنيفة يقول القرآن مخلوق؟ قل له: يا كافر يا زنديق. أبو عمرو والأوزاعي. قال حدثني عبدة بن عبد الرحيم من أهل مرو قال: دخلنا على عبد العزيز بن أبي رزمة نعوده، أنا وأحمد بن شبوي وعلي بن يونس، فقال لي عبد العزيز: يا أبا سعيد، عندي سر كنت أطويه عنكم فأخبركم. وأخرج بيده عن فراشه فقال: سمعت ابن المبارك يقول سمعت الأوزاعي يقول احتملنا عن أبي حنيفة كذا وقع وعقد بأصبعه، واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثانية، واحتملنا عنه كذا وعقد بأصبعه الثالثة العيوب، حتى جاء السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم نقرر أن نحتمله. قال حدثني منصور بن أبي مزاحم سمعت يزيد بن يوسف الحميري عن الأوزاعي أنه كان يعيب أبا حنيفة أشد العيب. قال سمعت أبي رحمه الله يقول وقد رأيت يزيد بن يوسف شيخ كبير، وكان يقال أنه سمع من حسان بن عطية، ورأيت عليه إزارا أصفر. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي أنه ذكر أبا حنيفة فقال لا أعلمه إلا قال ينقض عرى الإسلام. قال حدثني أبو الفضل الخراساني حدثنا سنيد بن داود عن محمد بن كثير المصيصي قال ذكر الأوزاعي أبا حنيفة فقال هو ينقض عرى الإسلام عروة عروة. قال حدثني أبو الفضل الخراساني حدثنا سريج بن النعمان عن حجاج بن محمد قال بلغني عن الأوزاعي أنه قال أبو حنيفة ضيع الأصول وأقبل على القياس. قال حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي حدثنا أبو حفص التنيسي عن الأوزاعي قال ما ولد في الإسلام مولود أشر من أبي حنيفة وأبي مسلم، وما أحب أنه وقع في نفسي أني خير من أحد منهما وأنني في الدنيا وما فيها. قال حدثني أبو بكر بن زنجوي حدثنا أبو جعفر الحراني قال سمعت عيسى بن يونس يقول خرج الأوزاعي علي وعلى المعافى بن عمران وموسى بن أعين ونحن عنده ببيرو بكتاب السير، وما رد على أبي حنيفة فقال لو كان هذا الخطأ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأوسعهم خطأ. ثم قال ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليهم من أبي حنيفة. قال حدثني عبد الله بن أحمد ابن شبوي قال أبي يقول سمعت عبد العزيز بن أبي رزمة يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول قلت للأوزاعي عند الوداع أوصني، فقال كان من رأيي أن أفعله ولو لم تقل إنك أطريت عندي رجلا كان يرى السيف على الأمة فقلت أفلا نصحتني، قال كان من رأيي أن أفعله. قال حدثني محمد بن هارون أبو نشيط حدثنا أبو صالح الفراء سمعت الفزاري يعني أبا إسحاق قال لي الأوزاعي إنا لننقم على أبي حنيفة أنه كان يجيء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفه إلى غيره. قال حدثني محمد بن هارون حدثنا أبو صالح قال سمعت الفزاري يقول كان الأوزاعي وسفيان يقولان ما ولد في الإسلام على هذه الأمة أشأم من أبي حنيفة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه الآثار اشتهرت وتنقلت، ولكن دخلها شيء من الزيادة وشيء من المبالغة، ولعل الغالب عليها عدم الصحة أو التعصب، وذلك لأن في القرن الثالث إلى آخره ظهر التعصب للمذاهب، وكان من جملة المذاهب التي اشتهرت مذهب أبي حنيفة، مذهب في الفروع، وسبب اشتهاره وسبب كثرة معتنقه وأتباعه أن أبا حنيفة كان له تلميذان كبيران حافظان، وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن. اعتنى كل منهما بمسائل أبي حنيفة التي سئل عنها، فكتب كل منهما كتبا كثيرة أكثرها مطبوع وموجود، تعتبر هي التي سببت انتشار هذا المذهب، مذهب أبي حنيفة. ثم إن الناس أخذوا ينسخونها ويتناقلونها ويذهبون إلى ما فيها، فكثر الذين ينتحلون هذا المذهب ولا يزالون إلى الآن، فأكثر البلاد متمكن فيها، فبلاد الهند وبلاد باكستان وأفغانستان وتركستان وكذلك أذربيجان وجميع البلاد التي حولها والتي استولى عليها الاتحاد السوفيتي السنين الطويلة ثم تحررت، كلهم على مذهب أبي حنيفة ويتعصبون له ويتشددون له، وكذلك كثير وكذلك بلاد تركيا على المذهب الحنفي، وهكذا أيضا في المملكة في الأحساء وفي الحجاز كثيرون على هذا المذهب، وكذلك في الشام وفي مصر كثيرون على هذا على مذهب أبي حنيفة في الفروع، يعني في فروع المسائل. في القرون المتقدمة لما كثر الذين يتبعون مذهبه، عند ذلك حسدهم آخرون فقالوا لا بد أن نتتبع أخطاء أبي حنيفة وغلطاته ونثبتها حتى لا يقع الناس في تقليده وهو على خطأ، فجمعوا مثل هذه الآثار ومثل هذه الأغلاط وكتبوا فيها وأطالوا فيها. فعبد الله بن الإمام أحمد في هذه الرسالة أخذ هذه الآثار عن أهل زمانه، ولا شك أن كثيرا منهم عنده حقد على الحنفية، فلا بد أن يكونوا من آثار حقدهم يتتبعون الغلطات وينشرونها ويسكتون عن المحاسن والفضائل، فصاروا يروونها بكثرة ويحذرون من مذهب أبي حنيفة ومن أتباع أبي حنيفة، ويدعون أنهم فيهم كذا وفيهم كذا وكذا. اشتهرت أيضا هذه الآثار وطال من ينقلها، ثم في تراجم العلماء ينقلونها بكثرة، فمثلا ابن حبان عالم كبير له كتاب في المجروحين ذكر من المجروحين أبا حنيفة وتكلم فيه نقل فيه مثل هذه الآثار. وأوسع من كتب في أبي حنيفة الخطيب البغدادي صاحب التأريخ تأريخ بغداد أو مدينة السلام، فإنه لما ترجم لأبي حنيفة توسع في ترجمته في التأريخ حتى بلغت نحو 100 صفحة ترجمة أبي حنيفة، فبدأها بمدائحه وبفضائله وأتى فيها بعجائب، ثم أتبع ذلك بالمثالب والمعائب والمقادح التي تقدح فيه والتي عيب بها. هذا هو أوسع من كتب فيه واستوفى الأقوال التي قيلت فيه. ولما طبع تاريخ بغداد تحمس الحنفية وتشددوا عليه وانتقدوا الذين طبعوه، ورد عليه كثير. فرد عليه واحد من علماء الهند، ورده على الخطيب مطبوع يسمى السهم المصيب على تاريخ الخطيب، انتقد فيه ما ذكره وبالغ في الانتقاد، ثم تحمس أيضا آخر وهو زاهد الكوثري، وهو أيضا حنفي متعصب، تحمس لمذهبه ولأبي حنيفة، فألف أيضا كتابا سماه التأنيب على تأريخ الخطيب، وتعقب الخطيب فيما قاله ورد عليه كل ما قال. ولكن معروف أن هؤلاء عندهم تعصب وعندهم تشدد، حيث أنهم يبالغون في الرد ويكذبون ما هو حق وصدق، ولأجل ذلك قام عبد الرحمن المعلمي اليماني الذي كان رحمه الله عالما كبيرا في الحجاز بالرد على الخطيب في التأنيب، وسمى رده التنكيل لما في تأنيب الكوثر من الأباطيل، وهو مطبوع في مجلدين، رد على الكوثري وبيان أن الخطيب ما جاء بشيء من قبل نفسه، ولكنه أتى بهذه الآثار وفيها ما هو حق وفيها ما هو صدق وفيها ما فيه مبالغة أو نحو ذلك، فلا ينكر عليه. وكان على الكوثري أن ينصف في الرد، فبين أنه تحامل في الرد تحاملا كثيرا، وكتاب التمكين مطبوع في مجلدين كبيرين، بين فيه أخطاء هذا الراد، وبهذا يعرف أن هناك من ينتصر لأبي حنيفة من المتعصبين له، وهناك من يتعصب تعصبا شديدا عليه، وهناك من يسلك الطريق الإنصافي وهو الواجب. الذين طبعوا كتاب ابن حبان المجروحين ترجموا لأبي حنيفة في الحاشية ترجمة وافية، وذكروا ما فيه من المدائح، ولكن لم ينتقدوا ما جاء فيه من القدائح ما ذكره ابن حبان، ولعلهم من الذين عندهم شيء من التعصب للمذاهب. ولكن الحق ينبغي أن يقدم على قول كل أحد. وبعد ذلك نرجع فنقول أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت البغدادي العالم المشهور، اشتهر في زمانه بالذكاء وبالفطانة وبقوة المعرفة وبقوة الإدراك للمعاني، اشتهر وتفوق على أهل زمانه. سئل مرة عن مسألة، وكان السائل يعرف أن فيها قولين، فيظن أن أحدهما هو أرجح، فقال هذه المسألة قد يقال فيها بكذا وكذا والعلة كذا وكذا وكذا، وأخذ يعلل هذا القول حتى ظن السامعون أنه لا أرجح منه لما أتى به من التعليلات، ثم قال والقول الثاني كذا وكذا، ثم أخذ يدلل عليه ويعلل ويذكر الترجيحات ويذكر الأسباب والمبررات حتى قيل هذا هو القول الراجح، ثم قال ويمكن أن يكون فيها قول ثالث بكذا وكذا ودلل عليه، ولا شك أن ذلك دليل على سعة علمه وعلى قوة إدراكه وعلى ما وهبه الله تعالى من الفهم وقوة الحفظ وقوة الذكاء المفرط. هذا ما أعطاه الله تعالى، ولكن إن كان أهل بلاده يقولون في المسائل بمجرد الاجتهاد، ولم تنتشر الأحاديث في زمانه، لأنه ولد 80 من الهجرة وتوفي 150 يعني عمره 70 سنة، ولم تنتشر الأحاديث والسنة في ذلك البلاد، وكأنه أيضا لم يكن ممن يهتم بحفظ الأحاديث، ولكن يفتي بما وصل إليه فهمه وإدراكه من الرأي، وهو مع ذلك منصف، حتى قال إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط، وإذا جاء عن الصحابة فاضربوا بقولي الحائط، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، وذلك لأنه تابعي أدرك كثيرا من الصحابة. وهذا منه إنصاف في أنه يقدم الحديث ويقدم آثار الصحابة على قوله، ولكن لما لم يكن معه حفظ للحديث وقع في غلطات، وقع منه غلطات بالنسبة إلى الفروع، فكثرت المخالفات للأحاديث. فلأجل ذلك لما اشتهر مذهبه وتمسك أهل مذهبه بما روي عنه مع مخالفته للأحاديث، رد عليه كثير من العلماء. فرد عليهم ابن أبي شيبة كتابه المصنف المطبوع، في آخره كتاب في الرد على أبي حنيفة، يعني في المسائل الفرعية التي خالف فيها الأدلة. وكذلك أيضا تتبعها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين وبين الأخطاء التي فيها، مما يدل على أنهم تعصبوه بيعرفون الحديث، فيقال أبو حنيفة معذور لأنه لم يبلغه الحديث، ولكن أنتم أيها الحنفية قد بلغتكم الأحاديث، فلماذا تتعصبون وتتركون السنة وتتمسكون بقول أبي حنيفة؟ أبو حنيفة لو رجع لو سمع هذه الأحاديث لما خالفها ولا قال بها، فأنتم تمسكتم بقول لا دليل عليه ولا عذر لكم. هذا هو الذي سلكه ابن القيم في مناقشتهم. هذا بالنسبة إلى الفروع. وأما بالنسبة إلى الأصول وهي التي تعرض لها عبد الله بن أحمد في هذه الرسالة كما سمعنا، فأبو حنيفة رحمه الله قوله في الإيمان أنه هو التصديق، وأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، هذا الذي اشتهر به، وعمدته اللغة، حيث أن الإيمان في اللغة هو التصديق، كما في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، فاعتمد على أن الإيمان هو التصديق، ولم يجعل الأعمال من مسمى الإيمان، وتبعه على ذلك الحنفية. ولا شك أن هذا خطأ، حيث أن الإيمان أصبح مسمى شرعيا، أصبح من الأسماء التي نقلها الشارع من معناها اللغوي إلى المعنى الشرعي، كما نقل اسم الصلاة واسم الزكاة واسم الصوم واسم الحج، وكما نقل اسم الشرك واسم التوحيد واسم الفسوق واسم الإسلام، كلها مسميات شرعية. ولكن أبا حنيفة قال إن الإيمان هو التصديق، كأنه يفسره تفسيرا لغويا، فهو معذور وأتباعه ليسوا بمعذورين. ولعل الذين نقلوا هذه الآثار يريدون بذلك الرد على أتباعه، أما هو فإنه لا يلحقه ضرر، حيث أنه فسر الكلمة بمعناها اللغوي دون أن يرجع إلى معناها الشرعي. وبكل حال فهذه إذا قالها فإنها غلطة فلا يتابع عليها، ولعله نوقش فيها ولكن امتنع من ذلك. ولعل هذا ما قيل له في هذه الآثار تب، أنه استتيب مرة بعد مرة، يعني من مثل هذه الكلمة. هذه من الغلطات. ومن الغلطات أيضا ما ذكر عنه أنه يرى أو اتهم بأنه يرى رأي الخوارج، أن يرى السيف والخروج على الأئمة، ولكن لعل ذلك كان في زمن قد فسدت فيه الخلافة، وذلك لأنه أدرك خلفاء بني أمية وكان فيهم من فسد وفسدت الخلافة في زمنه، فإنه أدرك الوليد بن يزيد وهو الذي يسمى بالوليد الفاسق. الفاسق يعني أنه أظهر الفسوق واستمر فيه، فلعل أبا حنيفة أجاز الخروج عليه وأجاز السيف، وما ذاك إلا أنه أظهر شيئا من الفسوق وأظهر شيئا من الكفر والمفاسد واستمر على ذلك. وهكذا أيضا بعده الوليد بن يزيد بن الوليد، ولكنه أخف منه وإن كان عنده شيء من الخطأ. كذلك أيضا في خلافة هشام بن عبد الملك، لا شك أيضا أنه حصل فيها أن هشاما استدعى الجعد بن درهم وهو تلميذ الجهم، فصار عنده يعلم أولاده، فكان هشام ممن أخذ عن الجعد، لعل أبا حنيفة أيضا ناقم على هشام مع طول خلافة هشام. وكذلك أيضا آخر خلفاء بني أمية الذي هو مروان بن محمد، وهو أيضا يسمى الجعدي. والحاصل أن أبا حنيفة يمكن أنه رأى هؤلاء الخلفاء الذين امتدت خلافتهم إلى سنة 32، وأبو حنيفة مدرك لذلك، فرأى أن معاصيهم وذنوبهم خولت أنه يخرج عليهم لكثرة ما أحدثوه من البدع وتقريبهم المبتدعة، حتى انقطعت خلافتهم بولاية بن العباس. فالحاصل أن أبا حنيفة إذا قال بالسيف فلعله يقول بمثل هؤلاء، يعني يجوز الخروج عليهم إذا أظهر المنكر، ولعله أيضا يشترط أن ذلك بعد أن تقام عليهم الحجة وبعد أن تبين لهم الأدلة، وإلا فإذا كانوا على تأويل فإن ذلك لا يجوز الخروج عليهم. وقد اتفق الأئمة كلهم على أن طاعة ولاة الأمر واجبة ولو ظهرت منهم معاصي ولو حصل منهم نقص وتقصير، فطاعتهم واجبة، وذلك لما في معصيتهم من الشقاق ومن الخلاف ومن الأمور التي تحدث بسبب الخروج عليهم من قتل للمسلمين وتشريد وأذى واضطهاد للحق ولأهله، كما حصل في كثير من الذين خرجوا على بني أمية فحصل ما حصل من المفاسد الكثيرة. وكذلك الذين أيضا خرجوا من العلويين على بني العباس حصلت فتن وحصل شر كثير بسبب أولئك الذين شقوا عصا الإسلام وعصا المسلمين. فلا بد أن نعتذر عن هذا الإمام بأنه ما ذهب إلا إلى شيء يرى أن أدلته واضحة وأنه معذور في ذلك. وكذلك أيضا ما نقد عليه من هذه الكلمات التي رويت بهذه الأسانيد نقول إن كثيرا منها فيه شيء من المبالغة، وأن أبا حنيفة إمام من أئمة أهل السنة، وقد كتب عنه كتاب مطبوع اسمه الفقه الأكبر في عقيدة أبي حنيفة. وهذا الكتاب يسمى بالفقه الأكبر، لا شك أن بعضه من أبي حنيفة، من إملاء أبي حنيفة، ولكن دخل فيه زيادات ممن بعده، فأدخلوا فيه على مذهب الأشاعرة وعلى مذهب المبتدعة، أدخلوا فيه شيئا كثيرا مما يتعلق بمخالفة السنة وبالتأويل للصفات وما أشبهها. وإلا فالأصل أنه لأبي حنيفة، وفيه نقول جيدة عن أبي حنيفة، وقد نقل منه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحموية، وكذلك ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وكذلك الإمام الذهبي في كتاب العلو نقلوا عنه كلاما حسنا فيما يتعلق بصفة العلو، وأن أبا حنيفة رحمه الله لما قيل له إن ماذا نقول ما تقول في الاستواء، فقال أقول إن الله تعالى على العرش استوى، فسئل عن من يقول إن الله على العرش ولكن لا ندري هل العرش في السماء أم في الأرض، فما تقول في ذلك، فقال قد كفر، إن الله تعالى يدعى من أعلى ولا يدعى من أسفل. فهذا اعتراف منه بأن الله تعالى قد استوى على العرش، وأن العرش فوق العباد وفوق المخلوقات. وبذلك يعرف أن ما أنكر عليه فإنما هو لأجل الإنكار على أتباعه. لا شك أن أتباعه وقع فيهم أخطاء، وقع فيهم أيضا تشدد وتعصب زائد من أتباعه الذين هم الحنفية. الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية التي قرأناها في هذا المسجد كلها، وقرأنا شرحها، والشارح لها أيضا حنفي، ولكن الشارح من أهل السنة، تأثر بشيخه ابن كثير، وشيخه ابن كثير تأثر بشيخه ابن تيمية، فالتزم الشارح ابن عبد العز في شرحه مذهب أهل السنة لما شرح هذه العقيدة، مع أنه شرحها كثير من الحنفية وسلك في شرحها مسلك المبتدعة. الإمام الطحاوي في عقيدته لم يصرح بالصفات الفعلية تصريحا واضحا، ولكنها تفهم من معاني كلامه، فلأجل ذلك مشى عليها الشارح وجعلها مفهومة من كلامه، وأنها تدل على معتقده. كذلك أيضا هذا الإمام الذي هو الطحاوي ذكروا أنه كان شافعيا، فوقعت بينه وبين بعض زملائه مخاصمات ومنازعات، فتحول إلى أن كان حنفيا، ثم إنه تعصب لمذهب أبي حنيفة، يدل على ذلك كتابه الذي هو مطبوع اسمه شرح معاني الآثار، فإنه يذكر مذهب أبي حنيفة ويستدل عليه، ويذكر المذهب الآخر، ثم يجيب عن الأدلة التي يستدل بها من خالفه، وهكذا. وكذلك أيضا هناك بعض المتأخرين أو من أهل القرون الوسطى، ابن التركماني متعصب أيضا لمذهب أبي حنيفة، لما كان الإمام البيهقي شافعيا كان في سننه يذهب إلى مذهب الشافعي ويرد الأدلة، فرد عليه ابن التركماني برد مطبوع في ذيل الكتاب اسمه الجوهر النقي في الرد على البيهقي، رد عليه بأي شيء؟ تعصب للمذهب الحنفي. إذا جاء إلى المسألة الحنفية تعصب لها وشدد في التعصب وطلب ورد الأدلة مهما كانت دلالتها. فلعل هؤلاء الذين نقلوا هذه الآثار وعزوها إلى أبي حنيفة أرادوا بذلك أتباعه، وإلا فالإمام معترف بإمامته ولا يلحقه طعن، وإذا كان عليه خطأ فإنها بمسائل اجتهادية. وأما عدالته فقد غمزه بعض العلماء ومنهم البخاري، وقالوا إنه ليس محدثا، وإذا جاء بالحديث فإن حديثه ليس بمتزن، يعني أنه ليس من الثقات الذين اشتغلوا بحفظ الحديث مثل مالك والشافعي وأحمد، لأن روايته للحديث ضعيفة قليلة، وإذا روى أحاديث وقع فيها شيء من الغلط، فلأجل ذلك ذكروا أنه لم يكن من أهل الحديث الذين يعتمدون في روايته. وبكل حال فالذي يطعن فيه أنه لم يكن مستغلا بالحديث وعمدته على الرأي، وأنه في باب الإيمان يقول بأن الإيمان هو التصديق ويغلب جانب الرجاء. على هذا القول عدوه من المرجئة، ولكن يقولون إنهم مرجئة الفقهاء. وكذلك أيضا في مسألة الخروج كما ذكرنا، إنما في بعض الحالات لا، أنه يبيح الخروج والسيف مطلقا على المسلمين، وليس أحد بمعصوم، بل الإنسان يقع منه أخطاء وزلات، والإنسان والكريم من عدت هفواته وخطراته. وأما المثالب التي ذكرت هنا والتي ذكرها أيضا البغدادي ونحوه، فمنها ما هو صحيح ولعله معذور في ذلك، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو مبالغ فيه. حضرها أو صار يحضرها جمع كثير، فارقت الأوقات كلها، وهي وإن لم تستمر طوال العطلة كلها، ولكن إنها أخذت وقتا. وكذلك بعد أن انتهت وانتهاء الأخيرة منها قريبا، كان وقت تفرق الإخوة. وبكل حال نستأنف إن شاء الله درسنا ونواصل فيه القراءة. والقصد من الدرس ليس هو مجرد الحضور والاستماع، بل من وراء ذلك الاستفادة، فإن هذه الكتب التي نقرأها قد تعب عليها العلماء وبذلوا فيها جهدا ووقتا واقتصوا على ألا يكتبوا فيها إلا ما ترجح لديهم وما هو الحق والصواب. ولا شك أن علماء السلف الذين كتبوا هذه الكتابات هم محل ثقة، هم من أمناء الأمة ومن علمائها، لا يجرأ أحدهم أن يتقول ولا أن يتساهل في الرواية، بل قد أعطاهم الله تعالى الحفظ فحفظوا ما دونوه عن ظهر قلب أو عن كتابات موثقة، ولم يعتمدوا على أقوالهم أنفسهم، بل نقلوا لنا هذه الأقوال بأسانيدها، نقلوها بالأسانيد وأحالون على البحث عن أولئك الرجال والنقلة الذين ينقلون لنا ذلك الكلام حتى نبحث عنهم. ثم لم يسكتوا أيضا عن أولئك الرجال، بل تكلموا فيهم، ولم يكن الكلام فيهم لمجرد هوى، ولكنه من باب النصيحة للأمة، فكتبوا تلك الكتب التي في الجرح والتعديل، في تراجم الرجال، في من يقبل ومن لا يقبل، في من هو من أهل الثقة والأمانة والعلم والصدق ومن ليس كذلك، ولو كانت قد تدخل في مسمى الغيبة أو ذكر الإنسان بما يكره أو الكلام في الميت بعد موته بما يجرحه، ولكن هذا من باب النصيحة. ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله كان مرة يتكلم في الرجال فيقول للراوي هذا ثقة، ويقول للثاني هذا ضعيف، وهذا كذاب، وهذا كثير الخطأ، وهذا كثير الأغلاط، وهذا سيء الحفظ. وكان عنده أحد الجهلة من العامة فسأله فقال أليس هذا من الغيبة؟ فعند ذلك قال هذا من النصيحة لا من الغيبة. وذلك لأن هؤلاء الرجال حملوا لنا هذا العلم، حملوا الأحاديث وحملوا الآثار ونقلوا الأقوال والأفعال، ودونت أقوالهم ورويت من طرقهم، ولو سكتنا عنهم وهم ضعفاء لأخذ الناس أقوالهم بالقبول. وراجت عند العامة مع عدم صحة كثير منها فيعمل الناس بالأكاذيب أو بالأقوال الضعيفة ويقعون في الاختلاف، فلا بد أن نتكلم فيهم. ولأنهم دخلوا في علم الحديث ورووه واشتغل بروايته، فلا بد أن نبحث عنهم فنعرف من هو ثقة مقبول الرواية حتى يعمل بما رواه ويحكم بصحة روايته، ومن ليس بثقة فيرد حديثه ويكذب ويقال هذا حديث ضعيف وفي إسناده ضعف. وهكذا تجدون الأحاديث التي تنكر بلا إسناد يتكلم فيها المخرج فيقول رواه فلان بإسناد ضعيف أو بإسناد فيه مقال أو بسند غريب أو ما أشبه ذلك. وقد اشتغل العلماء بذلك، فيوجد للإمام يحيى بن معين وهو زميل الإمام أحمد مؤلفات في كلامه في الرجال، تجرأ وتكلم في الرجال وكان ذا معرفة بالرجال وبالرواه. وكذلك تكلم في الرواة البخاري وهو إمام مشهور، وصنف في ذلك تاريخه الكبير وتاريخه الأوسط والضعيف، يعني ضعيف الرجال وكلها موجودة أو أكثرها، وحمله على ذلك النصيحة كما قال الإمام أحمد. وتكلم أيضا في الرجال أبو حاتم الرازي وكان من علماء الحديث، وكذلك ابن عمه أبو زرعة الرازي وهما من علماء الحديث، ولكن لم يدون كلامهما بأيديهما، بل أخذه ابن أبي حاتم وهو ابن أحدهما فكتبه ورتبه وطبع بعنوان الجارح والتعديل، وتكلم على كل من روى حديثا ورتبه على الأسماء المرتبة على الحروف ليسهل الاطلاع عليه. ثم كثر الذين يتكلمون في الرجال ويؤلفون فيهم قديما وحديثا. ومن أسهل الكتب تناولا لمعرفة الرواة كتاب